نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتم ويسر، ونسأل الله حسن التمام والختام. تحدثنا في دروس سابقة عن موضوعات متعددة، كما جرى الكلام عن مسائل القضاء والقدر وباب الإيمان بالملائكة وما يتعلق به من مسائل علمية، وما ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما أورده من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام عن هذه المسائل، ولا زلت أحث إخواني وأخواتي على الحرص على المراجعة والمذاكرة، وهذا هو هدي سلفنا الصالح وهدي أئمتنا رحمهم الله في مذاكرة العلم، فإن مذاكرة العلم به حياته وبه حفظه، والاستشكالات التي ترد على طالب العلم بحمد الله تيسر من خلال هذه الفصول الافتراضية الإجابة على هذه الإشكالات والاستفسارات. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والمجال مفتوح للأخوات والإخوان جميعا للمشاركة بالسؤال أو بالاستفسار، فالمجال مفتوح الآن، ونسأل الله أن يوفقنا إلى قول الحق والصواب، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. نعم. سراد تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق الشيخ، جزاك الله خير. عندي ثلاث أسئلة، أسألها كلها ولا سؤال سؤال وتجاوبني؟ سؤال
وجواب.
الأسئلة الثلاث
كل سؤال وجواب.
السؤال الأول بس شوي توضيح عن معنى الإرادة الكونية القدرية مقصودة لغيرها لا لذاتها، والعكس الشرعية مقصودة لذاتها. هذا السؤال الأول، وقول أهل العلم تجتمع في المؤمن وتنفرد في الكافر الكوني، فبس لو توضيح بسيط عن الفكرة أشكلت شوي علي. السؤال الثاني،
طيب
خلينا نجاوب الأول.
الجواب الآن عشان
تفضل
الجميل. أولا سبق الفروق وذكرناها، الإرادة الكونية القدرية ذكرنا في الفروق أنها قد تكون، ليست لازمة، قد تكون مرادة لغيرها لا مرادة لذاتها، يعني لا يلزم أن تكون مرادة لذاتها، قد تكون مرادة لذاتها وقد تكون مرادة لغيرها، فهذا نقطة مهمة، نقول قد تكون، فلحظة، مرادة لغيرها، قد تكون مرادة لغيرها باعتبار مثلا ما يحصل من كفر الكافر ومعصية العاصي، فهي من جهة أنها واقعة بقدر الله وبإرادة الله لا شك في ذلك، فهي مرادة لغيرها، ليس الله عز وجل يريد المعاصي ويريد الكفر، وإنما هذا إرادة كونية قدرية. ولهذا مثلا كفر الكفار، وقوع الكفر، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن الله عز وجل لم يرد كونا وقدرا أن يكون أمة واحدة للابتلاء والاختبار ولظهور آثار أسماء الله، ومنها القهار ومنها الجبار والمنتقم، واضح؟ وكذلك لم تحصل العبادات بوجود الكفر والكفار، فالجهاد وما يتبع ذلك والصبر والابتلاء لا يكون إلا أن الله عز وجل يسلط الناس بعضهم بعض، فإذا هي مرادة قد تكون مرادة لغيرها. فإذا قيل إن هل الله أراد كفر الكافر، قلنا نعم أراده كونا وقدرا، ولكنه لم يرده إرادة لذاته وإنما أراد لغيره، ومثلنا بالدواء الكريه الذي يتعاطاه المريض وهو يريد الشفاء، وهو لا يريده لذاته وإنما لما يعقبه ذلك الشرب لذلك الدواء الكريه من المصالح. فهذا في حق ابن آدم، في حق ابن آدم الذي لا يعلم إلا القليل، فما بالك بربك علام الغيوب. هذا وجه كون إرادة الكونية القدرية قد تكون مرادة لذاتها. أما الإرادة الدونية مرادة لذاتها، لأن الله يريد هذا، يريد من الناس الطاعة، فإذا وقعت من المؤمن فذاك أراد الله دينا وشرعا، وأراد الله كونا وقدرا، كلنا نجتمع في المؤمن. فإذا أراد من الكافر الإيمان ولكنه لم يؤمن، أراده دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا. ثم تكلمنا في مسألة التوفيق والخذلان فيما يتعلق بالمسائل، فأظن الصورة الآن قد تكون واضحة الآن بعدما وضحناها. واضحة أختي؟
واضحة واضحة.
نعم.
واضحة واضحة، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الثاني، توضيح معنى أنه الله خالق الشر في مفعولاته لا في فعله، بس الفقرة هذه. خالق الشر في مفعولاته لا في فعله.
أيوه. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مو في ثنائه على ربه
طبعا.
قال والشر ليس إليك، يعني الشر ليس إلى الله عز وجل، فلا ينسب الشر إلى أن الله عز وجل لا فعله، وإنما هو في مفعولاته لا في فعله، لأن الله منزه. لأن الله أولا أن الشر نسبي، لم يخلق الله شرا محض، واضح؟ إبليس وهو مصدر الشرور هو شر نسبي بالنسبة لي للخلق ولأهل التكليف ثقلين، واضح؟ أما بالنسبة لخلق الله عز وجل فالله لم يخلق شرا محض، واضح؟ فالشر ليس إليك، وهو في مفعولاته يعني لا في فعله، يعني في مخلوقاته، ومخلوقاته يقع منها الشر. أليس الكفر شر؟ أليست المعصية شر؟ ورادها الله كونه وقدره، ولكنها لا تنسب إلى الله عز وجل، واضح؟ فإذا الإنسان يفهم القدر على وجهه الصحيح.
جزاك الله خير صادق واضح تماما.
نعم الحمد لله بارك الله فيك. السؤال الثالث،
الثالث هو سؤال يعني من خارج المنهج، عن تقدير المدة في القبور إلى يوم البعث، كيف يشعر بها أهل القبور؟ سؤال والله بنتي سألتني فحبيت إذا
طيب
تعطيني
طيب.
لو شكرا
مختصرا. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه خبرا، إما بتفصيل أو بإجمال، إما بتفصيل أو بإجمال. أولا مما أخبرنا الله عز وجل أن أحوال البرزخ، دار البرزخ، لا تقاس بأحوال الدنيا، كما أن الإنسان إذا نام في حال نومه لا يقاس بحال يقظته مع أنه يعتبر حي، فكذلك حال القبور ليس كحال الإنسان في حياته، فهذا غيب. لكن المدد وما يتعلق بها فهذا نقول نعلم منها أن حياة مختلفة تماما، كما أن الإنسان إذا نام عاش حياة تخص النوم، فكذلك إذا قبر ومات وانتقل إلى دار برزخ، ولا نعلم إلا ما أعلمنا الله عز وجل، وما جاء النص على ذلك، منها أن الميت يسمع قرع نعالهم، وأنه يحصل له النعيم ويحصل له العذاب، ولكن هذه المدد وما يتعلق بها فنكله إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم إلا ما أعلمنا الله عز وجل، لكن نعلم هذه الأصول والإشارات، وأن الله يبعث من في القبور. نعم.
جزاك الله.
حياك الله.
جزاك.
حياك الله أخي سلام. تفضل الراجحي. أخي الراجحي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا شيخ العظيم، وشكرا يا شيخ الكريم، أنت ومستوى التقنيات اللي عندك، ورب يبارك فيك ورب يعزك ورب يسلمك ورب يبارك إن شاء الله في الخير والمن والبركة.
جزاك الله خير.
وإياك
يا محب.
الله يبارك فيك. أنا الدروس كل انتعاش ومثقف كل جميلة جدا، وأقرها وأعترف بها دينيا وعقائديا وإيمانيا وكل على بعض. إلا أنه أحببت أن أسأل موضوع زين جدا، اللي هو سواء إحنا اللي نعيشين في العصر هذا، نقصد اللي نعيشه عصرنا، الإشكال اللي عنا أو متواجد ومتواتر، والمفاهيم العقدية اللي متواجدة في الإيمان، نتراءل هل فيه إمكان في جمع مفهوم الإيمان هذا عند الأمة الكل على مستوى المدارس الأربع كامل أو المذاهب الأربع كامل، ترى هل هذا المفهوم فيما يقراه المدرسة الشافعية الحنفية الحنبلية المالكية فيما يفهمون عند الناس اللي هي تقرأ مدارس أخرى عندنا، في أسباب احنا تروج عنها أن أنا ما اعترفت بها الإيمان هذا وأنا وهذا كما يعترف بالإيمان ذاك وهذا وآخر ذلك ومن هنا ومن خلال هذا الفاهم تمشي عملية الإيمان في هذا الريح لأنه لا يكون هذا من كل هذا وتتهمت تكون العملية الإيمانية المتواجدة عبر الأمة اللي احنا نعيشها حاليا لا تخص الأمة اللي جاية واللي شافت لانتهت بالنسبة لي أنا أستفيد منها وأحاول قصار جهدي أن أشتغل وأصلح ذات بيني وبين أهلي وأحبتي وأستفيد إلى ما هو يجيني بعدي احنا طبعا مشكلة إيماني لأن في ناس في مجموعة في أمم تعترف بمشاعر في ناس في أمم لا تعترف بمشاعر وكل شايفة غير يحكي عن الإيمان لا كلامي غير كلامي غير صحيح لأنه ليس مني ولا أعترف به لأن هذا الاختلاف اللي احنا في هذه درجة الإيمان رغم في علم الأصول وعلم الأصول في علم الأصول كلها متواجدة في الأشهرين في الأسباب اللي احنا وما نراه الآن في الأمة يعني لا نراه الآن في الأمة هو متواجد في درجة كبيرة على مستوى الذهنات وكل مفهوم ذكي يعني العوالم تاعنا عندها إشكال كبير على جميع أقطاع.
نعم نعم أسمعك يعني أنا بلخص السؤال للسؤال يعني كانك تقول ما سبب الخلاف؟
بالضبط في إحنا سبب الخلاف تعمل بظلم.
أنا أجيبك لهذا أنا أجيبك على وجه الإجمال سؤالك وجيه ولكن الجواب طويل الذيول. لكن الله عز وجل أرشدنا إلى الإجابة على هذه الأسئلة التي قد ترد في ذهن كل مسلم. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن عند النزاع والخلاف المطلوب هو الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرد إلى الله أو إلى كتابه والرد إلى رسوله الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فهذا هو الذي يجمع الأمة. لكن الخلاف يا أخي المبارك لا يمكن أن ينقطع لأنه قد مر قرون عظيمة أو سنوات طويلة قرون 14 قرنا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما في حديث أنس في البخاري سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن هو واقع المسلمين. الشأن أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله ما موقفك من الخلاف وما هو السبيل. لن يسألك الله عز وجل عن الإمام أبي حنيفة أو عن الإمام أحمد سيسألك الله عز وجل عن هذا الكتاب العظيم وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. من بلغه كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلتزم به وأن يلتزم بفهم الصحابة لهذه النصوص الذين أثنى الله عليهم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثار السجود إلى آخر الآيات. هذه هي الطائفة التي أثنى عليها الله عز وجل. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر ذلك الآيات. هذا الذي تسأل عنه يا أخي المحب ولا تسأل عن الخلاف. تسأل ماذا أجبت المرسلين لبلغك النص من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تلتزم به. هذا هو الذي قال ولا تشغل نفسك لماذا اشتغل بالعلم النافع والعمل الصالح والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الخلق. هذه وصيتي لك ولإخواني المسلمين والمسلمين.
نعم.
بارك الله بارك الله حياك الذي بعده تفضل يا أخت عايدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
لدي سؤالان. السؤال الأول ما حكم مسلم نصراني يدفن في الديار النصرانية؟ والسؤال الثاني ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟
ما حكم من السؤال الأول ما هو واضح.
مسلم نصراني مسلم نصراني يدفن في الديار.
شلون مسلم نصراني؟
نعم
مسلم نصراني شلون؟ كيف؟
السؤال هو مسلم نصراني يدفن يعني هو كان نصراني
ثم
يعني
أسلم
يعني هو كان نصراني وأسلم أهله دفنوه في المقابر النصرانية ما الحكم؟
أبروه في المقابر طيب
بس يعني دفنا
نعم ماشي ماشي لكن هل 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 لأهل الإسلام لهم سبيل على منع ذلك؟ هل لهم قدرة على أن يمنعوه أهلهم من دفن في مقابر الحمد لله إذا استطاع أهل الإسلام أنهم يلبشون قبره ويدفنوا في مقابر المسلمين فهذا المطلوب وإذا ترتب عليه مفسدة فليتركوا ولو أنه قبر في مقابرهم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واضح؟ يبدو أن انقطع الاتصال بالأخت عايدة نعم طيب نعم تكمل السؤال الثاني يا أخت عايدة
يحاول الكتب
خلاص ما دام انهم لم يستطيعوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها يترك والله سبحانه وتعالى اعلم وهو الذي يضره باذن الله ذلك نعم
السؤال الثاني الفرق بين التعطيل والتحريف
نعم التعطيل الفرق بين التعطيل والتحريف نعم انا ابين
الفرق عملك. بين التعطيل والتحريف
نعم التعطيل مرتبة سابقة على التحريف ليس كل معطل محرف وكل محرف معطل
الفرق بين التعطيل والتحريف
نعم التعطيل هو التعطيل
أيوة
الصفة عن
أيوة
التحريف هو
إن شاء الله
هو النفي الصفة والزعم أنها لا تدل مثل الرحمن على العرش استوى يا يقولون استولى هذا تحريف وإذا قالوا أن الرحمن على العرش استوى الاستواء المراد به المجاز وليس مراد به الحقيقة هذا تعطيل فهمت الفرق بين التحريف والتعطيل وكلاهما تعطيل لهذه الصفة عن الموصوف بها وهو الرب سبحانه وتعالى نعم 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 نجيبه نجيب عنها الآن أقرأ يا شيخ نعم أما هذا أخونا محمد يسأل يقول هل الفرق تستطيع تمييزها بعينها نحن نعم نقول نحن أهل السنة يعلمون أصول الفرق على سبيل المثال الأشعرية الماتريدية الكرامية الكلابية يعرفونها لكن مسألة أنهم يقولون العدد هكذا فهذا يعني يتقى فيه على النص الشرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة تفترق على 73 فرقة ونحن نذكر ذلك ونعرف أنها من الفرق الوعيدية وعيدية قلنا لأنها موعودة بالنار أما لم يقل أحد من أهل العلم أن الفرق الوعيدية تخلد في النار ولم يقل أحد من العلم أنه يلزم دخولهم النار لا هم الله عز وجل قد يخلف وعيده لبعض أعيانهم قد يكون أشعري والله عز وجل يغفر الله له لما علم منه أنه قد وقع ذلك منه إما خطأ أو اجتهاد غير موفق أو له حسنات نحن لا نقطع بذلك لكننا نقول هذا وعيد وقد يتخلف وعيد الله عز وجل لهم واضح ولا يخلدون ما دام معهم أصل التوحيد فإنهم لا يخلدون في النار ومصيرهم إلى الجنة وهذا حكمهم كحكم فساق أهل الملة من مرتكب الكبائر ما دام أنها لو أنه يشرب الخمر ويفعل المعاصي ما دام أن معه التوحيد فإنه مصيره إلى الجنة ولو أدخله الله النار وقد يغفر الله عز وجل له ابتداء بشفاعة الشافعين أو يغفر الله له ابتداء واضح؟ نعم الذي بعده تفضل يا اختي مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. سؤالي خارج عن موضوع الدرس.
تفضلي.
ماذا تنصحون الزوجة التي زوجها يلتقط الشبهات؟
الشبهات في ماذا؟ في الدين؟
نعم في الدين، في العقائد، في كل ما يتعلق بالصحابة.
والله
يبحث في هذه الأمور.
أولا أن ينصح، والنصيحة قد لا يقبلها من الزوجة، لكن ينصح ممن هو يقبل من النصيحة، إمام مسجد أو أحد أقربائه من أهل العلم، ينصح بأن يترك هذا. وأنصحك بالدعاء له أن الله يهديه ويصرف عنه السوء، وبالتي هي أحسن.
أما لو
نعم
لو أطفال صغار يعني يتكلم أمامهم
ينصح، ينصح هذا ما دين النصيحة، لا بد من نصيحته، وبحسب الشبهات التي يقولها. كانت شبهات عظيمة كفرية نسأل الله السلامة والعافية، لا يجوز هذا، ينبغي الابتعاد ودفع المفسدة عن الأولاد. نعم
نعم بارك الله فيك.
حياك الله. أولا أخت سمية.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا وجزاكم خيرا ما تقدمونه لنا. سؤالين عندي. الأول، هناك بعض الناس يربطون بين المذاهب الفقهية والعقائد وبعض العقائد، مثلا يقولون أنه أتباع الإمام ابن حنيفة هم من العقيدة الأشعرية، العقيدة الماتريدية، أتباع الشافعي مذهبهم الأشعري، وأتباع الإمام أحمد مذهبهم السلفي. ونحن نعلم أن هؤلاء كلهم علماء سنة وجماعة، فنرجو التنبيه على هذا الموضوع.
صحيح. أولا
السؤال الثاني،
أجيب على السؤال الأول. أولا المذاهب هذه مذاهب فقهية وليست مذاهب عقائدية، وليست هي وحدها المذاهب هذه، كما أن الشافعي له مذهب، كذلك للأوزاعي له مذهب، كان أوزاعي في لبنان وله مذهب متبوع، والظاهرية كذلك لهم مذهب، وسفيان الثوري له مذهب. إذا المذاهب هذه مدارس فقهية، ليس ثم تلازم بين المذهب الفقهي والمذهب العقدي. فالأصول الأئمة واحدة من جهة العقيدة. واضح هذا؟
يعني واضح.
يعني مثل المدرسة، يعني يدرس في مدرسة دمشق، والثاني يدرس في مدرسة القاهرة، خريج مدرسة دمشق خريج مدرسة القاهرة، مدارس فقهية. كما أن إذا أخذنا الجامعة
الفلانية، يعني أنا أقصد أقصد أن هؤلاء يعني العلماء الأئمة الأربعة يعني ما حملوا أفكار الأشاعرة أو أفكار الماتريدية أو بريئين يعني.
الأشاعرية ما جاءت إلا بعد سنوات طويلة جدا، بين حنيف بين أبي حنيفة والد أبي الحسن الأشعري غفر الله له، بينهم أكثر من 200 سنة.
صحيح. لأن يعني من لزوم هذا انه يقولون ان ما دام انت مذهبك مثلا على مذهب الامام ابي حنيفه فلازم تتبع العقيده الماتريدية، هيك يعني هذا النقطه اللي بيوصلوا لها.
حتى المذهب لا يتعصب للانسان، لو اني حنبلي
صح
اقول بما نعم. يقول به الامام احمد قول اني
نعم
مذهب الامام احمد لا يعني ان اقول بقوله، وانما اتبع الدليل.
صحيح.
هذا ما أمرت به، ما أمرت باتباع الإمام أحمد.
صح.
واضح.
صحيح.
الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم واضح.
ما أمرنا من جهة أننا نتبع اجتهادات في مسائل الفقه، نتبع الدليل. هذا هو طريقة أهل السنة
نعم.
والجماعة من المتقدمين المتأخرين.
نعم. بارك الله فيكم دكتور. السؤال الثاني، أريد نصيحتك عن أسماء الله الحسنى. بحثت أنا أود أن أعلم يعني وأولادي يحفظوا أسماء الله الحسنى، أريد أن أشرحها يعني شرح بسيط يعني للمعاني والآثار المترتبة على هذا الأسماء. أريد نصيحتك في اسم كتاب مبسط على طريقة أهل السنة والجماعة.
والله يعني أنا ما في ذهني الآن كتاب معين، لكن شرح أسماء الله الحسنى أظن في رسالة الشيخ محمد بن عثيمين فيها.
نعم.
قواعد المثلى، قواعد المثلى أو رسالة قواعد المثلى، يمكن تجدينها في الأدرج في صيغة ملف بي دي إس.
نعم بارك الله فيكم.
الأسماء الحسنى ومعانيها ستجدين إن شاء الله الجواب. الحمد لله، بحمد الله يعني في مواقع إنترنت.
حتى يعني أنا بحث. الحمد
لله. ليش سؤال وجواب؟ الحمد لله مواقع إنترنت فيها بين هذه الأسماء الحسنى ومعانيها.
نعم. هناك فرق بين الاسم والصفة. أحيانًا نجد مثلًا اسم الغفار والغفور، هل يعني واحدة منهم اسم واحد منهم صفة؟
فرق بين الاسم والصفة، ليس كل الاسم والصفة يؤخذ منها اسم، ولكن من الاسم يؤخذ صفة. واضح؟
والحديث عن رسول الله أنه إنهم 99 اسم. أحيانًا نجد أكثر يعني. نجد أكثر.
هذا الحديث فيه
يعني
بعض.
يعني هم أكثر من
تمام على العلم ذكر هذه الأسماء، ولكن يعني مسائل اجتهاد في بعض، يختلفون في بعض الأسماء هل هم من أسماء الله الحسنى أو ليس ذلك، لكن العلم الحديث هذا رواه الترمذي وفي بعض.
نعم بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله كل خير.
حياك الله. نعم سؤال اللي بعده، تفضل أبو بكر. سؤالك أبو بكر. يا أبو بكر
السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله يا أبو بكر.
والحمد لله، لقد أجيبت، عجبت عن سؤالي حول يعني حول إرادة القدرية الشرعية، ويعني أردت يعني أن أطرح يعني اقتراحة. فنحن يعني نحن نحتاج إلى درس في اللغة العربية لغير الناطقين،
إن شاء الله
قد يكون هناك يعني كثير يحتاج إلى أن ينضم على هذه البرنامج المفيدة.
طيب.
إلا أنه
يصل
أيوة إن شاء الله
يصل إن شاء الله الأخوان،
ولو سمحت
إن شاء الله يبلغون الأخوان وهي مسجلة الآن. ونشكرك على اقتراحك وتفاعلك مع
الأكاديمية. جزاكم الله خير،
وفقك الله.
السلام عليكم.
حياك الله، حياك الله. نعم الذي بعده، تفضل يا اخت رحيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
عليكم السلام.
شيخ
حياك الله.
يعني بارك الله فيكم. السؤال الأول، يقول بعض الناس في دعائهم يا مسلم سلم، مع العلم أن المسلم ليست من أسماء الله الحسنى، هل يجوز ذلك شيخ؟ بارك الله فيك.
صحيح، المفترض أن الإنسان لا يدعو ربه سبحانه وتعالى إلا بالأسماء التي ثبت أن الله عز وجل يسمى بها، وهذا صحيح. فالإنسان الأولى أن لا يسمي الله عز وجل إلا بالاسم الذي هو يسمى به. نعم
نعم شيخ بارك الله فيك.
سلم أقول يا السلام. نعم من أسماء الله. نعم
نعم هناك من
تفضل
يا سلام سلم، يعني السلام هي اسم من أسماء الله الحسنى، لكن هذه يا مسلم
إيه. نعم.
الله يجزيك
ربه بما هو مشهور معلوم له، يا الله يا رحمن يا ربي أسألك السلامة. نعم
ثاني بارك الله فيكم.
على سبيل المثال مثل الستار، يا ستار استر علينا، ها يا ساتر. الستار والساتر ليس من أسماء الله، وإنما من أسماء الله الستير الثابت الستير. يا ستير استر علينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم ستير. أما الستار والساتر ليس من أسماء الله، لكن العامة الناس يغلطون والواجب تنبيههم على ذلك. نعم
بارك الله فيكم. نعم شيخي، السؤال الثاني. هناك بعض يعني بعض الناس يبتلى بابتلاءات، وكما نعلم أن الابتلاءات فيها خير إذا رضي العبد وسلم أمره لله عز وجل وصبر على مبتلاه. لكن يعني عندما تتوالى عليه بعض الأحيان الابتلاءات والمشاكل والمصائب يعني تكون متوالية، تطرح في ذهني أو تطرح عليه تساؤلات، هل هذا عقاب من الله عز وجل يعني لذنوب يعني يعلمها الله؟ هل يجوز يعني له أن يقول ذلك؟ وهل هذا يضعف الإيمان بارك الله فيكم؟
لا شك المؤمن يسلم لقضاء الله وقدره، هذا واجب الصبر. والصبر هذه مرتبة وهي واجبة، أن يصبر ولا يجزع ولا يعترض، لأنه لا يسأل عما يفعل هم يسألون، والذي يعلم عواقب الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والمؤمن إذا ابتلي عليه أن يصبر وينظر إلى من هو أعلى منه بلاء وأشد منه ابتلاء، فأحمد الله عز وجل أن البلاء لم يكن، ثم يكون ديدا المؤمن ويلهج لسانه بسؤال الله العافية، يسأل الله العافية وهو في الابتلاء، يسأل الله العافية: اللهم إن أسألك العافية العفو والعافية في الدنيا والآخرة. واضح؟ نعم
نعم شيخ بارك الله. يعني هل لا يترتب على يعني هذا السؤال يعني أن ذلك عقاب من الله عز وجل يترتب عليه إثم أو ما شابه ذلك؟
هو بين التكفير والابتلاء، إما أن الله يكفر عن سيئاته وإما أن الله يرفع درجاته ابتلاء وامتحان، وهذا لا يلزم، قد يكون مؤمن وتقي ويحصل له البلاء رفعة لدرجاته، وقد يكون عنده معاصي فهو ينظر إلى مشهد ماذا؟ مشهد التقصير لا إلى مشهد الكمال، يرى نفسه كاملا بل يرى نفسه. ولهذا قال الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل عنهم في غزوة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذا مشهد التقصير ينبغي أن يراه المؤمن في كل ما يقع عليه، استغفر الله ويتوب إليه ويراجع ذاته ونفسه. واضح؟ لا يرى إلا أنه، وقد يكون مؤمن فيبتلى، لكن المشهد الذي يراه المؤمن مشهد التقصير، أن نفسه مقصرة. واضح؟
نعم شيخ بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
حياك الله. نعم تفضل يا خالي، سؤالك يا خالي. خالي بارك الله. الذي بعده. نعم تفضل يا اخت سهام.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أحسن الله إليك شيخنا. حبيت حبيت أسأل شيخنا، هل كل ما يقع على العبد من أذى أو ضر هو مقدر؟
لا شك في ذلك، هذا من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر، كل شيء بقدر.
أي شيء؟ أي شيء؟
كل شيء بقدر، كل شيء. طيب لا طيب صغيرة ولا كبيرة. طيب ما تسقط من ورقة ولا حبة في الأرض ولا حبة في، وما تسقط من ورقة إلا أعلمها، لا حبة في الأرض ولا في السماء إلا وهو يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، ما في شيء إلا الله عز وجل.
كيف يستشعر العبد؟ كيف يستشعر العبد رضي الله عنه؟ كيف يستشعر العبد أن الله راضي عنه؟
الله عز وجل أخفى هذه الأمور، ليس للإنسان أن يعلمها، ولكن المؤمن يسر بحسنته ويساء بسيئته، فإذا علم أنه يسر بالحسنة، إذا حصل منك قربة وطاعة صدقة ودخل السرور على نفسك، فهذه من علامات الخير، وإذا أديت فرائض الله عز وجل وأقبلت على الله عز وجل، هذه من علامات أن الله عز وجل يرضى عنك. ووسائل الرضا كثيرة، أو سبب الرضا، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أشياء كثيرة جدا. لكن أن الله عز وجل راض عني هذا أمر غيبي، وليس الإنسان أن يعلم به. الله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. لكن المطلوب منا أن نعمل وأن نرجو رحمة الله عز وجل، لكن الله يقول أن الله رضى عني هذا أمر غيبي، ولا يجوز لي أن أزكي نفسي، لكني أرجو أن يرضى الله عني. نعم.
طيب شيخنا، إذا يعني أقعد أدعي دائما أن الله يرزقني مثلا الحج وما يكتب، وأرى الرافضي والصوفي يعني في الحج ويصير في قلبي ألم، وأقول يعني أنا موحدة وما رزقت الحج، وأشوف الصوفي والرافضي يعني فيها تعدي،
هل لا هذا ما ينبغي، هذا من وسوسة الشيطان، هذا من إفساد الشيطان على قلب المؤمنة.
يعني
واضح، هذه من يعني ابن آدم. لا ما ينبغي لك. اولا اذا سالت ربك فاعلمي ان الله عز وجل هو اعلم بمصالحك في دينك ودنياك. الله عز وجل قد يمنعك الحاجه هذه منها الحج لمصالح دينك او دنياك، والله اعلم، وما تعرفين عواقب الامور، قد يكون الله مؤخر عنك هذا العطاء لما هو أفضل، لأن الله يريد منك مثلا مزيد من الدعاء، مزيد من الخضوع ليثيبك على ذلك، والله غني عنك، فليس المراد، ولهذا الحج ليس مرادا لذاته، هم مراد لذات العبادة، ذات الحركة وذات، لا، إنما مراد للتقوى. وأنت ربما أنت يا أختي المباركة أختي سهى، وأنت في مكانك تحجين في الثواب، يكتب لك الحج وأنت في بيتك، لماذا؟ لأن نيتك صالحة، نرجو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا في غزوة تبوك إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ذكر ذلك الإمام النووي في رياض الصالحين في كتاب الدين، مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسين في بيوتهم بالأجر والثواب. إذا الإنسان ينبغي أن يعرف هذا، نية المؤمن أبلغ من عمله، لكن قد لا يؤخر الله عز وجل لمصالحك الدينية أو الدنيوية، قد يكون مثلا ذهابك للحج يترتب عليه مثلا ضرر عليك، فالله عز وجل يدفع عنك الضرر في 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 دنياك، أو قد ترتب على ضرر في دينك، يمكن إذا بعد الحج يدخل الشيطان عليك الغرور أو الكبر، فالله عز وجل لو أعلم. المطلوب منك الدعاء، ولكن لا يدخل الشيطان. فإذا أنت يا أمة الله ويا أيتها المؤمنة، أنت مطلوب منك السؤال والدعاء، أما الإجابة فلله، والله أحكم، الله يحكم وأعلم، لا تعترضين على قضاء الله وقدره، سلمي لله، مطلوب منك الدعاء، ما بكل شيء ينال، والدعاء فيه ثواب عظيم، وما يدريك يمكنك حججتي سنوات مكتوبة مع الحجاج وأنت في بيتك بنيتك الصالحة، نرجو ذلك، لأن نية المؤمن أبلغ من عمله، لكن الشيطان لا يفسد عليك العمل بالوسوسة الخبيثة، لأن هذه وسوسة الشيطان أعاذني الله وإياك منها، فاحذري منه، أعاذني الله وإياكم منه. نعم نعم، في سؤال؟
جزاك الله خير شيخنا، لا تنسى بدعائك،
الله يفقدنا وإياك ويسر حج بيته الحرام وسنوات عديدة وأزمنة مديدة وأنت في صحة وعافية، وابشر بالخير، أعمال خير كثيرة في الحج وفي الخير.
آمين الله يجزاك
وإياك وإياك. نعم نعم أبو سليمان. يا أبا سليمان
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على ما تقدمون لهذا الإسلام.
وإياك يا أبا سليمان.
شيخنا لو كانت هناك، لو تفضلتم شيخنا أن تقدم لنا كلمة حول الاحتجاج بالقدر، وخاصة هذه المسألة التي يقع فيها كثير من الناس هي الاحتجاج بفعل المعصية بسبب القدر، لأن لما تقول للشخص العاصي تب إلى الله وأرجع إلى دينك، وإلى يقول الله ما هداني إلى هذه، ما هداني، المعنى بأن يحتج بالقدر بأن الله مقدر ذلك المعصية أو بفعل المعصية أو بترك الواجب، مثلا كترك الزواج، لما تقول لشاب متزوج لشاب غير متزوج تزوج يقول لك الله لم يكتب لي بعد الزواج، ونريد الكلام حول هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
طيب إن شاء الله أنا أجيب عن هذا السؤال، وسبق أنك تكلمنا عن الطريقة الإبليسية، ربي بما أغويتني، وأنه نسب الإغواء لربه وهو الغاوي إبليس، وسبق طريقة المشركين في الاحتجاج بالقدر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا. هذا الاحتجاج بالقدر لا يمكن القبول به في معاصي الله عز وجل، يعصي الله عز وجل يحتج بالقدر، وهذه الحجة غير مقبولة أصلا في حياته في الحياة الدنيا. فلو أن الإنسان وقع عليه ضرر أو تعدى عليه إنسان ثم جاء ذلك المتعدي فقال أنا تعديت عليك بقدر الله، لم يقبل هذا الاحتجاج، فكيف يحتج بقدر الله عز وجل الذي هو غائب على ما يفعله؟ هذا غير مقبول. وكذلك اللي يقول أنا والله ما كتب لي الزواج، هو صحيح من جهة أن الله عز وجل لم يكتب له الزواج، من جهة أنه لم يقع هذا، لكن ينبغي عليك المسلم أنك تسعى في أسباب ذلك، لكن عليه أن يقول أنا لم أستطع الآن بعد، لعل الله أن ييسر لي، أدعو الله أن ييسر لي. هذا واقع الناس، فواقع الناس ليس له حكم، وإنما الحكم إلى النصوص والأحكام الشرعية. نعم
نعم جزاك الله. مسألة أخرى، كما كان يحتج بالفقر بأن الله يتسخر على قدر الله بأنه خلق فقيرا وبقي فقيرا طول حياته، يعمل ليلا نهار ولكن الفقر صاحبه، كيف نرد على
نرد عليه بأن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأكرم الناس كان يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام، فليس الفقر ابتلاء من الله عز وجل، والله أعلم بمصالح العباد وفي دنياهم وأخراهم. ورب في الأثر، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكفر، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لكفر، إني أدبر عبادي إني عليم خبير. الله عز وجل، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، هو الذي يبسط ابتلاء وامتحان، فلا يسأل عما يفعلهم يسألون. مطلوب من المؤمن أن يعيش هذه الحياة وفق ما جاءت به الشرائع، وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيام معدودات. هذا قال الإمام أحمد، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، ثم المصير إلى الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم لكن تعلق الناس جعلهم يرون ذلك هذا. نعم
نعم جزاك الله خير إن شاء الله، أحسن الله إليكم،
حياك الله يا أخي. نعم
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أحد كان يتمنى الذهاب للحج إلى الحرام، فأخبره رجل آخر بأنه لو ختم القرآن سيصله، وبالفعل تم ختم القرآن وذهب للحج، لكن لما رجع قالوا له لم تتغير، فإن الله فهذا دليل أنه الله لم يقبل حجك، وهذا دخل في حد في نفسي، يعني هل فعلا كان حفظه لله أم من أجل الذهاب؟
يعني هو حفظ القرآن لأجل أن يحج،
يعني هو كان يحفظ وزاد
أكمل إذا تم القرآن الحج. نعم
يعني عندهم يعني كان يحفظ في الأول، ولما قيل له بأن لو أتم الختم سيذهب هذا زاد شجعه ختم في وقت قصير. يعني
هذا شيء جيد، ما في شيء، وش المشكلة فيه؟
قيل له بأنه بعد الحج. نعم. هذا دليل على أن الله لم يقبل حجك، هل هذا صحيح؟
هذا القبول علم خفي ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يرجو قبول الله عز وجل لكن ما يقطع قبول الله أعلم به، الأعمال قبولها يوم القيامة يتبين الإنسان قبول الأعمال، أما في الدنيا فلا يعلم بالقبول إلا الله عز وجل، لأن العمل شرطه الإخلاص والمتابعة، فالمتابعة يرى الإنسان أنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإخلاص فأمر خفي لا يعلم به إلا علام الغيوب الذي يعلم ما في الصدور، فلا يعلم، هذا أمر خفي، ولا يجوز الإنسان يقول قبل أو ما قبل، الله أعلم، لا يجوز الإنسان يقول هذا مقبول أو هذا، هذا من التعدي من الظلم ومن التكلف، ما خفية، الله أعلم عز وجل بقبولها، سنطلب منه العمل لكن القبول إلى الله، يرجو قبول الله عز وجل، يسأل الله القبول، أما أن والله كذا أو كذا هذا غلط، كما أن بعضهم يقول إن من علامات القبول أنه إذا بعد الصيام مثلا صيام رمضان أنه لا يحصل منك أنك لابد تتغير حالك، يعني تكلفات، المؤمن مطلوب منه أن يزداد من الصالحات، لكن أنه يقول والله أنا ما قبل مني هذا خفي، ما يجوز الإنسان أن يقوله، بل يرجو فضل الله عز وجل ويسأل الله القبول. صحابة رضوان الله عليهم كان إذا مضى عليهم رمضان يدعون ربهم 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان بعد ذهاب الشهر. نعم
يعني حتى نعم. هذه دعانا بعض الأطفال أحيانا نشجعهم على حفظ القرآن بمثل هذه الطريقة، لو حطت نعطيك كذا أو
ما في شيء، هذا تشجيع طيب، هذا شيء، هذا تشجيع، وحتى في الجهاد وفي أحكام كثيرة هذا ما في شيء، هذا مشروع تشجيع على الخير وتعويضهم على الخير، هذا شيء طيب ويربون، هذا من التربية، حتى لو كان عمل صالح هذا من التشجيع على العمل الصالح، وخاصة الصغار والنشأ يشجعون افعل كذا لنعطيك كذا، قد يكون هو في البداية وهو صغير إن شاء الله بعد ذلك يألف الإيمان ويألف الخير ويألف الطاعة، واضح حافظ.
يعني أحيانا ألاحظ بأن إذا لم أعطيه مثلا هدية أو هدية يتوقفون عن الحج، هل هذا
يتوقفون عن الحج؟
عن الحفظ
لا، هو لا شك أن بالنسبة للصغار أحكامهم غير أحكام الكبار، واضح، ولكن المؤمن مطلوب أنه يعمل، ولكن طبيعة الإنسان يحتاج تشجيع من طبيعته، فالباعث له الله عز وجل أعلم بالبواعث، من الباعث المحرك الأساس لهذا الأمر، هل هو محرك دنيوي بحت أم أنه في أصله ديني، ولكن الدنيا يساعد هذا الأمر الديني، واضح؟ ماذا أهل الإسلام يفعلون ذلك بغير نكير وباتفاق. نعم نعم
جزاك الله خير.
حياك الله خير. نعم حياك الله بشدة. تفضل بالسؤال.
أخي مشدد.
نعم السؤال.
أبغى تعرف زر تحدث ولا جاب السؤال بارك الله فيك.
نعم نعم. السؤال الذي يليه تفضل يا ماني.
ألو السلام عليكم.
أهلا. عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ.
تفضل بالسؤال حياك الله.
لي سؤالين يا شيخ. أولا هل السفر لبلاد أخرى يعني طلبا لحياة أفضل أو لأولادي ومتعليم أفضل لأولادي يجوز أم لا يجوز؟ والسؤال الآخر في الإدارة الأكاديمية يعني لماذا لا تكون الشهادة الأكاديمية تكون معتمدة يعني كي نستطيع إيصال العلم؟ كنا لا نعرف الكثير من العلم منذ 4 سنوات ونحن في الأكاديمية وبعد أن علمنا حاولنا أن نعلم أولادنا وأباءنا يعني يعترضون. من أنتم ولماذا يعني ماذا تقولون هذا الكلام ومن أين أتيتم به وهكذا؟ فلماذا لا تعتمد الأكاديمية الشهادة يعني كي نستطيع أن نوصل ما علمتمونا إياه يعني؟ جزاكم الله عنا خيرا
إن شاء الله. أما بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني نجيب عليه ما يخص الأكاديمية. الآن السؤال مسجل وإن شاء الله الأخوان في الأكاديمية ساعين في مسألة الاعتماد وما يتعلق بذلك ولعل الله ييسر شيء. السؤال الأول تقصدين أن الإنسان يسافر لحياتنا أفضل
نعم
لأولاده وما يتعلق بذلك. إذا كان السفر لبلاد المسلمين فلا بأس، أما السفر لبلاد غير المسلمين فهذا لا يجوز
حتى لو كان بها يعني حتى لو كان بها أماكن تجمع مسلمين وهكذا.
حتى لو فيها أماكن تجمع المسلمين ما لم يكن عنده ضرورة ملحة، أما علاج أو دراسة يريد أن يدرسه ولا يتحصل له الدراسة لذلك من الأصل، لأنه الجالية المسلمة اللي مقيمة في بلاد غير الإسلامية تعاني كثيرا جدا ولا يحصل لهم تربية أولاد. ما الآن المسلمين في أوروبا والمسلمين في أمريكا الشمالية والمسلمين في أمريكا الجنوبية في غيرها من القارات الآن يحرصون كل الحرص على أن يذهبوا لبلاد المسلمين. الإقامة في بلاد المسلمين خير للناس في دينهم ودنياهم، في دينهم مهما كان. لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في الذهاب مع أو الجلوس معهم. بلاد والعياذ بالله مظلمة بالكفر والإباحية والفجور، والقانون حكم البشر ليس حكم الرحمن وما يتعلق بذلك، أشياء مفارقة تماما لأوضاع المسلمين. نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ معطاء. سلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
حياك الله يا شيخ. عندي سؤال واحد يا شيخ بارك الله فيك. لو تكرمتم تذكرون لنا.
بارك الله فيك.
سلام. لو تكرمتم تذكرون لنا شرحا وافيا لكتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يكون محررا حتى نستفيد أكثر ولله. بارك الله فيك.
لنكتبه إن شاء الله.
جزاك الله خير.
والله لعل إن شاء الله هذا الاقتراح إن شاء الله لعل الإخوان في الأكاديمية يحرصون ويكون من خطتهم أنهم يفرغون الشروح ولعلهم إن شاء الله يقومون بهذا العمل إن شاء الله.
بارك الله فيك. جزاك الله.
الأخ يقول الشروح مفرغة الآن.
أي نعم.
ممكن مراجعتها إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك.
نعم. نعم. أنا. حنان. تفضل يا حنان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. فضيلتكم ذكرتم أن باب الإخبار أوسع من باب الكفر. فما هو باب الإخبار؟
يعني الإخبار عن الله عز وجل. باب الإخبار عن الله عز وجل قد يتوسع فيه. الإخبار عن الله عز وجل، لكن الوصف بأن هذه نسبها من الله عز وجل هذا يتوقف فيها على النصوص. قد يخبر أن الله عز وجل، الله عز وجل يقلب الليل والنهار، يفعل كذا، يستر مريضا، يتوسع في هذه الأخبار ويهدي ضالا ويضل مهتدي وما شاكل ذلك من التوسع في العبارات عن الإخبار عن الله عز وجل، الله منعم منتقم، ويتوسع في الإخبار عن الله عز وجل، هذا بابه واسع. أما إذا جاء الوصف فإنه توقف على النص، مثل يا مسلم، الله يسلم الناس. أنا لكن أقول هل من أسماء الله المسلم مثلا، أو الله يستر على الناس، أو الله ساتر على الناس، لاحظتي؟ لكن لما أقول هل من أسماء الله الساتر توقف فيه، أو هل من وصف الله عز وجل كذا، هذا هو المقصود به. باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وكذلك باب الأسماء أضيق من باب الصفات. نعم، لأنه ليس كل صفة يؤخذ منها اسم. مثلا الله عز وجل، جاء ربك والملك صفا صفا، لا يوصف الله موصوف بأنه يجيء يوم القيامة، ولكن ليس من أسماء الله الجائي. واضح؟ هذا الذي أريده.
نعم. طيب فضيلتكم، ذكرتم أن الله وصف الله يدري خطأ، فكيف ذلك؟ هل
الله
هل يفيد إخبار أيضا؟ نعم.
كيف الله ما سمعت السؤال.
فضيلتكم ذكرتم أن وصف الله تعالى بأنه يدري خطأ،
يدري يعني نعم عليم ويدري بكل شيء، هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار وليس من باب الصفات ولا من الأسماء. واضح؟ فلا يقال من أسماء الله الداري. واضح؟
نعم
نعم، على هذا النسب.
جزاكم الله خيرا.
نعم تفضل يا أبا شدة. سؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أبا شدة.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. عندي سؤال.
نعم.
إذا تحصل العبد على ما فاته من الوقت في طلب العلم الشرعي، هل هذا من قدح في القدر أو يعتبر قدح في القدر؟ يعني يتحصل.
كيف ما فهمت؟ يتحصل؟
يتحصل يعني.
نعم يتحصل على ما فاته.
إكزاكتلي نعم.
الله مو من التحصل، يعني لا ينبغي الإنسان أن يصيب نفسه بالحزن، لكن قد يندم الإنسان، وهذا من طبيعة وهذا من علامات الخير أنه يندم على فوات الخير، ولكن عليه أن يستفيد من الوقت الذي هو فيه، ولا يتقطعه الحسرات عن استقبال الخير، لأن التحسر إذا زاد عن حده قد يقطع الإنسان. فلا ينبغي أن يكون التحسر سبيل للانقطاع، بل سبيل لماذا؟ للانتفاع والاستفادة من الوقت. الإنسان قد يندم أنه ليتني وكنت أتمنى، على سبيل حث النفس على المثابرة والمتابعة في طلب العلم. واضح؟ لكن
واضح.
يصير التحسر دافع لا قاطع. واضح؟
واضح يا شيخ.
وفقك الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. تفضل أخ صابر.
السلام عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا الجليل.
حياك الله وبياك.
كنت سمعت من أحد المشايخ أن لو أن شخصا يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتى بالركن الأول من أركان الإسلام ولم يأتي بالأركان الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة، وهو لا يعتقد مقرنة، وكذلك هو مؤمن بأركان الإيمان الستة، فإن ذلك الشخص إذا مات على ذلك هو يوم القيامة مؤمن عاصي أو مسلم عاصي لا يخلد في النار، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر، وهو من المسلمين. فكنت أريد أن أتحقق من هذه المعلومة من حضرتكم.
هذا اللي يقول أن الشهادة فقط دون عمل.
يعني هو ممكن يكون يعني ما بيكونش بيصلي، ما بيصليش مثلا، الشخص ده ما بيصليش كسلا.
نعم، أهل العلم ذكروا فيما يتعلق بهذه المسألة، الإيمان لا بد له من عمل.
نعم.
الإيمان لا بد له من عمل، لا يمكن الإنسان لا يعمل إلا إذا كان عاجز عن العمل. أما مؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، فشهادته هذه غير صادقة، لأن مقتضى الشهادة هي الطاعة وأن يكون معه العمل. فكيف يكون يشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله لا يمتثل ولا يعمل؟ هذا لا يقول به إلا المرجئة.
نعم،
أنه إذا شهد ولم يعمل. هؤلاء المرجئة من أهل البدع وكلامهم غلط، وغلطه واضح وبين خلال النصوص. لا بد من العمل، فلا تكفي الشهادة وحدها، لا بد من الشهادة والإتيان بالعمل. من مقتضى الشهادة الامتثال، هذا شهد بلسانه فقط ولم يباشر. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاكم الله خير.
يقول به المرجئة لا يقول به أهل السنة، وهو غلط.
نعم مولانا. سؤال آخر بسيط مولانا، يعني شخص نعرفه هو يصلي الجمعة فقط ويتكاسل عن الصلوات المفروضة، ولكنه يصلي الجمعة فقط ثم توفاه الله. ظنونا إن شاء الله خير يعني مولانا.
هذه المسألة أولا تارك الصلاة، أجمع أهل العلم أنه إذا تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر.
نعم،
واضح. واختلف أهل العلم في من يصلي ويترك، فجمع من أهل العلم يقول عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه لو ترك متعمدا صلاة واحدة فهو كافر، صلى الله العافية. هذا اللي رجع الشيخ بن باز. أما الشيخ بن عثيمين وجمع من أهل العلم قالوا إنه إذا كان يصلي ويترك فهم لا يقولون بكفره، فإذا هي مسألة خلافية بين أهل العلم. واضح؟ كمن يصلي، وهذا الذي يصلي ويترك باقي الصلوات يدخل فيه الخلاف، يدخل فيه الخلاف. بعض أهل العلم يرى أنه كافر، بعض أهل العلم يتوقف عن تكفيره. الأمر خطير جدا.
وإذا كان
من صلى الله عليه وسلم أنه إذا ترك فريضة واحدة متعمدا كفر، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون أو أن يتكاسل عن هذه الصلاة. تهاون حتى تركها تكاسلا، ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. نعم.
إذا توفى هذا الشخص ما فهم يعني إيه الخير اللي إحنا ممكن نعمله له يا شيخنا الجليل؟ إذا كان أحد الأقارب يعني.
يجري فيه الخلاف يا شيخ. يجري فيه الخلاف.
لكن ما فيش خير نقدر نعمله له.
يجري فيه الخلاف. على فتوى الشيخ ابن عثيمين، على فتوى الشيخ ابن عثيمين إنه هذا يعني ممكن الإنسان يدعو، وعلى فتوى الشيخ ابن باز كذا يجري فيه الخلاف. الترجيح هذه يعني مسألة خلافية، وأنا والله أتوقف في المسألة.
جزاكم الله خيرا.
لا أقول بهذا ولا أتوقع.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا.
حياك الله. والله أقامة قيمة صلاة المنابر لا مع الإقامة بدي عشان باقي دقيقتين بس ناخذ سؤال وخلاص نختم. نعم، في سؤال نختم به الحلقة والفصل الافتراضي. في سؤال، تفضل يا أخت عائشة. أخت عائشة سؤالك. نجاة. تفضل أخت نجاة نختم بهذا السؤال، ولعل الله ييسر إن شاء الله لقاء الثالث نجيب عن الأسئلة التي لم يتسنى الإجابة عنها في هذا الفصل. نعم أخت نجاة، أخت نجاة رحيلة.
السلام عليكم.
تفضل أخت رحيلة.
حياكم الله شيخنا صوت المنصور.
حياكم الله. تفضل يا أخت رحيلة.
سألني شيخنا الكريم. نعم هل صوتي موصول؟
واضح واضح تفضلي.
سؤالي شيخنا يتعلق حول يعني هذا الفكر العقل الوافد والخليط يعني من المعتقدات الشرقية الوثنية التي أصلها وحدة الوجود، وهي قد وصلتنا على شيء على شكل دورات وعلى شكل يعني أفكار جديدة لتطوير النفس وما إلى ذلك.
نعم.
كيف لنا نحن طلاب العلم الذي درسنا يعني كتاب التوحيد ودرسنا أصول الاعتقاد وقد انطلق على بعضنا يعني شيء من هذه المعتقدات وشيء يعني لنقل أن كان في قد تزيد بلدات شرعي لأن فيها استدلالات بكتاب الله واستدلالات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف ننأى بناء أنفسنا وبأبنائنا ومن يحيط بنا من أخواتنا وما إلى ذلك يعني عن هذا هذه الوثنية التي صارت بصور يعني لم نكن نعهدها ليس كما درسناها وكما تعلمنا الحذر منها في كتاب التوحيد، ويعني كانت معتقدات ظاهرة يعني واضحة جلية الآن صارت تتزيى بلباس غير الذي عهدناه. كيف لنا بأنفسنا يعني عن هذه البراكين هذه المعتقدات الفاسدة؟
طيب أنا أجيب. أولاً يا أختي هذا يعني قضية في كل زمان ومكان، واجب أهل الإيمان واجب طلاب العلم وطالبات العلم نشر العلم، نشر العلم حياة. حينما قصرنا في نشر العلم وتعليم الناس والوعظ والإرشاد وقعت هذه المخالفات، وحينما قصر الناس في تعلم العلم سهل عليهم تقبل هذه الخرافات والخزعبلات ولا زال هذا الأمر قائم، تارة بما تسمينه من الدورات أو تارة ب خرافات المتصوفة ومشاكلها من العقائد الفاسدة. واجبنا أن نرجع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالعتيق، وأما الحديث والمستورد فعلينا أن نقف منه وقفة المستريب والمتأمل، لا نقبل هذا الحديث حتى نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. والرد عليهم بما يستدلون لهم لا شك أنهم يريدون أن يروجوا هذه العقائد الفاسدة بغطاء إسلامي، وهذا ليس مختصر على ما ذكر فيه، حتى الشهوات والمحرمات قد تغلف بمسميات براقة أو تزخرف، مثل الآن الخمر يسمى مثلا مشروبات روحية، هل غيرت المسميات الحقائق؟ فالمؤمن عليه أن يصبر ويحتسب ويجاهد، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، واجب البلاغ والبيان، والله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم وذرياتنا من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونختم بهذا السؤال، وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل لي في سؤال آخر شيخنا؟
طيب تفضلي ما دام الاتصال معك، يلا السؤال الآخر تفضلي.
طالب العلم هل أفضل له أن يقدم كتاب الله حفظا ودراسة على العلوم الأخرى، أو أنه لا بأس أن يجمع بينها أو يقتصر على العلوم الشرعية قبل أن يختم كتاب الله؟
عليه أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، يحفظ ويتعلم، يحفظ ويتعلم، لا يقول أنا والله أحفظ القرآن ثم بعد ذلك أتعلم، لا، يحفظ ويتعلم. والحفظ الحمد لله ميسور، يمكن إنسان يحفظ في سنة في سنتين في أربع سنوات في خمس سنوات، الأمر ميسور، عليه أن يحفظ ويتعلم لا ينقطع عن التعلم لأن الوقت قصير، التعلم منه ما هو واجب، واضح؟ طيب بارك الله فيك يا أخي نجاد، وفقنا ذات العلم النافع، وأشكر الأخوة قائمين على الفصل الافتراضي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
تم إيقاف التسجيل.